بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد إمام المتقين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه يسر إخوانكم في مركز التسجيلات الصوتية والمرئية بجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن كل إنسان لا ينفك عن الذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ابن آدم خطاء، أي أنه يتأتى منه الخطأ. ومصداق ذلك في كلام الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والشاهد في الآية قول الله تبارك وتعالى: هو أعلم بكم، وذلك أنه سبحانه وتعالى أخبر أن أهل الإحسان الذين يتقبل الله عز وجل عملهم، وأنه بما أن له ملك السماوات والأرض فإنه يجزيهم بإحسانهم، يقول جل وعلا عنهم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، هؤلاء هم أهل الإحسان. ثم علل الله عز وجل فبين أنهم قد يقع منهم اللمم، وذلك أن الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى وهو أعلم بفطرته وطبعه والمادة التي خلق منها والمكان الذي نشأ فيه، فقد خلق من طين هذه الأرض وهو مادة هابطة قاتمة، ثم كان في أخلاط البطن، ومعلوم ما في أخلاط البطن من التخليط ومن القذر، وكان هذا منشأ الإنسان: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، هذه طبيعتكم، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، هذا منشأكم. ومن أجل ذلك يصفو الإنسان ويعلو بالدين والهدى، ويسفل ويخطئ ويقع بما في طبعه وما في فطرته وما في فطرته من السفول والقذر. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقد خلقنا الله تبارك وتعالى ويعلم أننا نخطئ، ولكن الله عز وجل أراد منا عند الخطيئة أن نتوب وأن نرجع وأن نستغفر، وهذا يحبه الله تبارك وتعالى، وهو يحب العذر من عباده. وعلى كل حال، فالناس أو الإنس والجن بحسب الخطيئة على درجات. الدرجة الأولى هم أهل الإحسان، وهؤلاء الذين يلمون ولكنهم يذكرون الله تبارك وتعالى ويستغفرون ويسرعون بالعودة إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهؤلاء هم أهل التقوى، يمسهم طائف الشيطان ولكن سرعان ما يتذكروا ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. وقد وصف الله أهل الإحسان في آية أخرى فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا من صفات أهل الإحسان، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فوصف الله هؤلاء بأنهم أهل الإحسان وأنهم كذلك العاملون، أي بما أمره الله تبارك وتعالى وما فرضه عليهم. إذن أول صنف من البشر محبوب عند الله تبارك وتعالى، هذا الصنف هو الصنف الذي يخطئ يلم ثم يعود سريعا إلى الله تبارك وتعالى، يعود بالتوبة والاستغفار والإنابة والخروج من الذنب. وهؤلاء هم أهل الإحسان، وهؤلاء هم الذين يحبهم الله تبارك وتعالى ويرتضيهم، وليس من لا يقع منهم خطأ، لأنه لا يتصور من إنسان ألا يقع منهم خطأ، هذا غير متصور وغير ممكن ولا يكون. وإنما المفروض والمتصور هذا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تخطئوا لخلق الله تبارك وتعالى خلقا يخطئون ثم يستغفرون فيغفر لهم. وذلك أن الله تبارك وتعالى يحب العذر، يحب العذر، يحب أن يعتذر إليه العباد وأن يرجعوا وأن يستغفروه. وأما من يتصور أنه لا تقع منه إلا الطاعة فإنه قد يصيبه العجب والكبر، وقد يظن أن له دالة على الله سبحانه وتعالى، وأن له فضل عليه، وأن له حق محقوق على الله. وهذا لا شك أن تصوره إثم، يعني تصور هذا في ذاته إثم، لأن الله تبارك وتعالى هو صاحب الفضل كله وهو صاحب العطاء كله، والعباد لا شك أنهم في موضع الخطأ وفي موضع التقصير وفي موضع العيب. وأما الرب تبارك وتعالى فهو المتفضل حتى على أشرف عباده، فهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه قد ذكره الله تبارك وتعالى بفضله العظيم عليه، كما قال سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم. وقال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا به وكيلا. إلى آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى يذكره الله عز وجل نعمته عليه وفضله وإحسانه إليه، وأنه ما وصل إلى ما وصل إليه من الهدى والتقى إلا بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. ولذلك كان النبي يذكر هذا دائما، ويقول: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالفضل كله لله تبارك وتعالى. الشاهد أن أول العباد، أول صنف من البشر في موقفهم من المعصية هم هؤلاء التوابون الرجعون إلى الله تبارك وتعالى، المستغفرون، وهؤلاء ممدوحون عند الله عز وجل، وهم أفضل الطوائف وأفضل الفرق. ثم يأتي بعد ذلك صنف من الناس وهم المتمادون، السادرون، اللاهون، وهؤلاء مذمومون في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هؤلاء هم أهل التقوى، أهل الإحسان. الطائفة الثانية قال: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإخوانهم إخوان الشياطين، يمدونهم يعني يمدهم الشياطين في الغي، يسترسلون معهم، كلما الشيطان يدعوه إلى فساد يطيعه ويسير معه. ثم لا يقصرون يعني لا يقطعون خط المعصية ويعودون إلى الله تبارك وتعالى، وإنما يتمادون. وهؤلاء المتمادون هم على شفا هلكة إن لم تتداركهم رحمة الله تبارك وتعالى بالتوبة قبل الموت، فقد هلكوا، وقد يصلون إلى الله تبارك وتعالى بمعاص تقعدهم وتلزمهم النار، يعني أحقابا وأحقابا. فإن كانوا من أهل لا إله إلا الله خرجوا من النار ونفعتهم لا إله إلا الله يوما من عمرهم، وأما إن كانوا من غير أهل لا إله إلا الله فهم مخلدون في النار عياذا بالله. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ولا شك أن كل فاعل للسوء جاهل، لأنه لو كان عالما على الحقيقة لاستحيا من الله ولا خاف الله تبارك وتعالى. ثم يتوبون من قريب قبل الموت، كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، كما قال صلى الله عليه وسلم: يغفر لأحدكم ما لم يغرغر. فما لم تصل روحه الحلقوم فالتوبة مفتوحة، بابها موجود وباق. فالسادر الغافل عن طاعة الله تبارك وتعالى، السائر في معاصيه، يخشى عليه أن يفجأه الموت وهو على معصيته عياذا بالله. ولا شك أن من مات على شيء بعث عليه، فمن مات حاجا بعث ملبيا، ومن مات مجاهدا بعث في جهاده وفي دمه، ومن مات على سكره وفسقه وفجوره بعث على ذلك، يبعث على ما مات عليه. فالحذر الحذر أن يفجأك الموت وأنت على معصية الله تبارك وتعالى. ولذلك كان أهل البصيرة يتمسكون بالإسلام حتى يموتوا، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وذلك أن من مات على حالة بعث عليها عياذا بالله، فمن مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات على سكر أو زنا أو فاحشة كان كذلك، أخذ بما مات عليه، كل نفس بما كسبت رهينة. هذا الصنف الثاني. وأما الصنف الثالث فهو المتكبر العنيد الألد الخصم، هذا يفعل المعصية ولا يرعوي، وإذا ذكر بها وذكر بالله تبارك وتعالى اشمأزت نفسه وشمخت أنفه بمعصيته وهذا قد وصفه الله تبارك وتعالى بأخص الصفات في كتابه، وصفه النبي بأخص الصفات كذلك. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا صنف المتكبر المتعجرف الذي إذا ذكر بأنه على معصية لله تبارك وتعالى وقيل له اتق الله ودع ما أنت فيه من المعصية شمخت أنفه وأنف أن يذكر بالله تبارك وتعالى. وقد يقول للقائل له: أنا أعلم بالله منك وأتقى لله منك، ومن أنت حتى تذكرني بالله وحتى تقول لي كذا وكذا؟ وقد يتكلم كلاما طيبا في الدين ولكنه مجادل خصم لدود. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قيل قوله في الدنيا يعني قوله في الدين، يعني يتكلم كلاما طيبا في الدين كما هو وصف المنافقين، وصفهم الله تبارك وتعالى قال: وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. تسمع لقولهم لأنهم يقولون كلاما حسنا، كما قال تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا كلام حسن، شهادة حسنة. قال تبارك وتعالى: الله يعلم إنك لرسوله، الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم وصفهم الله تبارك وتعالى قال: وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهذا صنف المنافق الذي قد يتكلم في الدين بكلام حسن ولكن قلبه مليء بالغيظ والحقد على المسلمين، ولذلك إذا ذكر بأفعاله في الفتنة وفي الكذب وفي البهتان وفي التمالؤ على أهل الإسلام وفي التفريق بينهم، إذا ذكر بهذا أخذته العزة بالإثم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشر الناس عند الله الألد الخصم. الألد من اللدد، واللدد هي يعني شدة الكراهية والخصومة، الخصم يعني كثير الخصومة. وهذا كما وصف النبي المنافقين قال: وإذا خاصم فجر، فإذا خاصمك فجر، كذب عليك وافترى عليك واستعان عليك بشهود الباطل ولم يراعي فيك ذمة ولا إلا، ولم يراعي أنه موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى وسائله عن عمله. فهذا الذي تأخذه العزة بمعصيته وبإثمه وإذا ذكر بالله تبارك وتعالى لم يذكر، ومن شرار الخلق، حتى وإن تكلم كلاما حسنا لكنه عند الله تبارك وتعالى من شرار الخلق، لأنه الألد الخصم. وهذه خصلة من خصال النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالفاجر في خصومته المتعدي لكل الحدود الذي يفرح بإثمه ويزيد فيه وإذا ذكر بالله لا يذكر، هذه خصلة من خصال النفاق، قد تكون في مؤمن ولكنها خصلة سيئة، وقد يموت بإثمه ومعصيته عياذا بالله، وقد يتوب من هذا. على كل حال، هذا صنف من الناس، وهذا موقفهم إزاء المعصية. الصنف الرابع والأخير هو أخص هذه الأصناف كلها، وهو المستحل المتكبر، أخو الشيطان، أخو إبليس، الذي يستحل معصيته ويرى أن ما يفعله هو الحق وأن ما يؤمر به من الدين هو الباطل. فكم من فاجر كافر ينسب إلى الإسلام ويفعل المعاصي، فإذا ذكر بمعصيته استحلها، فيرى أنه ليس في الزنا شيء وليس في شرب الخمر شيء، وأن ترك الصلاة لا إثم فيه ونحو ذلك، فهو مستحل لما هو عليه. وأقول هذا أخو إبليس، لأن إبليس أمر بالسجود فلم يسجد، قال له الله عز وجل اسجد لآدم ولكنه لم يسجد، ثم لما ذكر قال يا إبليس ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه. فبرر عدم سجوده بأن السجود لا ينافي الحكمة، ينافي الحكمة وينافي العقل، فاتهم الله تبارك وتعالى بأنه لم يأمر بمقتضى الحكمة، وأن مقتضى الحكمة ألا يسجد الفاضل المفضول، فزعم نفسه أفضل من آدم، فكيف يسجد له ويكرمه وهو أعلى منه وأشرف منه؟ ولم يعلم هذا المفتون ومن على شاكلته أن أمر الله تبارك وتعالى هو مقتضى الحكمة، لأن الله هو الحكيم سبحانه وتعالى، وأن أمر الله عز وجل يجب على الخلق أن يطيعوه سواء فهموا الحكمة منه والمراد منه أم لم يفهموا، فلا شك أن الله تبارك وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون. فكم من تابع لإبليس منسوب إلى أهل الإسلام يظن أنه من أهل الإسلام ولكنه يأخذ الدين بعقله، فما وافق هواه فعله، وما لم يوافق عقله وفهمه تركه، بل قد يزدري هذا الأمر، ولا يظن هذا المأفون المغبون أنه بهذا قد رد كلام الله تبارك وتعالى ورد كلام النبي. ولا شك أن الراد على الله والراد على رسول الله كافر، كافر ولا شك. هذا هو القسم الرابع وهو أسوأ هذه الأقسام. الخلاصة مرة ثانية أقول كل ابن آدم خطأ، كلنا نخطئ، حتى الرسل هذا أبوهم آدم قال تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ليعلمنا الله تبارك وتعالى أن أبانا الذي خلقه الله عز وجل بيده ولكنه أمر به ألا يأكل من شجرة معينة في الجنة فأكل منها نسيانا، كما قال جل وعلا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لكن علمنا الله تبارك وتعالى أيضا بالمقام الذي قامه آدم كيف نتوب ونرجع إلى الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذه الكلمات هي ما نص الله عز وجل عليه أنه قال هو وزوجه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تاب الله تبارك وتعالى عليهما وقبل دعاءهما. وهكذا ينبغي أن يكون كل عبد إذا وقع فيما يسخط الله تبارك وتعالى، وإذا يعني عصى الله تبارك وتعالى في أمر جهلا أو نسيانا أو بغلبة هوى، فإن عليه أن يسارع بالعودة وبالرجوع إلى الله تبارك وتعالى وبالندم على فعله وبالخروج من ذنبه، ثم بعد ذلك أن يصلح في بقية عمره وأن يتذكر هذا الإثم أبدا، كما قال تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإتباع الحسنة، إتباع السيئة بالحسنة محو لها، فعلينا بالتوبة وبالرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فإذا أذنبت ذنبا فعليك بالتوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه ثم بالطاعة، ومن أحسن الطاعة التي تغفر الذنب الصدقة، كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصلاة ولا شك أنها من أعظم ما يقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد. ولنحذر يا أخوة، لنحذر التمادي لأنك لا تدري متى يأتيك الموت، ثم لنحذر الكبر وأن تأخذنا العزة بالمعصية، وأننا إذا ذكرنا بالله تبارك وتعالى لم نذكر، وأنه إذا قيل لنا اتق الله تأخذنا يعني الأنفة والكبرياء ممن يقول لنا اتق الله، ومن نحن؟ لقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فإذا كان النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه يقال له اتق الله من الله تبارك وتعالى، فكيف بنا نحن؟ فإذا قال لك عبد من عباد اتق الله قل آمنت بالله تبارك وتعالى، وراجع نفسك وارجع إلى الله تبارك وتعالى. أما المستحل المعصية فمن استحل معصية ولو كانت صغيرة فلا شك أنه كافر خارج من ملة الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولنتخذ كتاب الله تبارك وتعالى ضياء ونورا لنا، لأنه هو حياة القلوب، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن ينبغي أن يكون رفيق وصاحب كل مسلم يقرأه أناء الليل وأطراف النهار ويتذكر به، لأنه ليس كلام ككلام الله تبارك وتعالى في الموعظة وفي الذكر وفي التذكير بالله تبارك وتعالى. فلنربط قلوبنا بهذا الكتاب الكريم لأنه كلام الله عز وجل. وقد أخبر، أقول قد نص الله تبارك وتعالى عليه، على أن هذا هو البصيرة، هو الذكرى، كما قال جل وعلا: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي الختام أدعو الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا سبحانه وتعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. يسأل أحد الإخوة يقول: هل مس المرأة بالمصافحة ينقض الوضوء؟ وهل مس المرأة عن طريق اليد عفويا مثلا عند عد النقود بينه وبينها هل ينقض الوضوء؟ أولا، لا يجوز للمسلم أن يمس امرأة لا تحل له، لا هي زوجته ولا كذلك يعني ليست من محارمه، فالمحارم مثلا مثل البنت والأخت والعمة والخالة يجوز طبعا مصافحتها وتقبيلها، لكن المرأة الأجنبية لا يجوز للمسلم أن يمسها. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وكذلك جاء في الحديث: واليد تزني وزناها البطش. فلا يجوز للمسلم أن يمس بجسمه أو بيده امرأة لا تحل له. أما إذا جاء مثل ما يقول هذا صاحب السؤال عفوي، يعني أمر غير مقصود، فطبعا هذه لا تنقض الوضوء. الصحيح أن مس المرأة يعني مطلق مجرد المس لا ينقض الوضوء. كذلك بالنسبة للزوجة، يعني تقبيل الزوجة أو مسها، كذلك الصحيح من أقوال أهل العلم في أنه لا ينقض الوضوء، لكن لو أمذى طبعا هذا يكون ينتقض وضوءه، لا بد له من أن يغسل ذكر وأنثيه كما جاء في حديث علي بن أبي طالب ويتوضأ. يسأل أيضا أحد الإخوة يقول: ما هي الأشياء المباح للخاطب أن يراها من خطيبته، وهل يجوز له رؤية شعرها؟ ليس هناك تحديد لما يجوز للخاطب أن يراه من مخطوبته طبعا حتى يقرر هل يخطبها ولا لا، وإنما الحديث جاء عام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما جاءه المغيرة بن شعبة قال له: إني خطبت امرأة من الأنصار، فقال له: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وقال كذلك: إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. فأمر بالنظر إليها هكذا بدون تحديد ما هو المقدار الذي يجوز لمن يريد الخطبة أن ينظر إليه من مخطوبته.
يعني أهل العلم في هذا على يعني في نقدر نقول على درجات، فبعضهم يرى أنه لا يجوز له أن يرى إلا وجهها وكفيها فقط، والبعض يرى أنه لو رأى شيء من زينتها كالشعر مثلا أو الذراعين أو الساقين فلا بأس بها. وقد جاوز الظاهرية الحد وقالوا له أن ينظر إليها إلى كل جسمها، ولا شك أن هذا يعني القول مروي عن داود الظاهري وابن حزم وغيره، ولكنه قول في الحقيقة ينافي الخلق والأدب الإسلامي، لأنه إنما فقط هو ينظر إلى ما يعني يعرف به هذه المرأة، أما أن تفاصيل جسمها فهذا لا شك أنه لا. فلا شك أن لو دخل في ذلك يعني مثلا شعر المخطوبة أو يديها أو ذراعيها فلا بأس بهذا إن شاء الله. طبعا بعد الخطبة تصبح امرأة أجنبية كذلك، يعني لا يجوز له أن يستمتع بها بنظر لها أو بخلوة معها طالما هي مخطوبة، وإنما لا يعني يحل للرجل أن يستمتع بالمرأة إلا بعد أن يعقد عقده عليها، أما قبل ذلك فلا يجوز. أحد الإخوة يقول هذه المرة الثالثة ولم تجبنا يا شيخ، فجزاك الله خيرا أجبنا. ويقول سمعنا من بعض العلماء بأن الهجرة من فلسطين واجبة، فما الحكم الشرعي في أهل فلسطين الذين يقيمون فيها، هل آثمون أم لا؟ هذا السؤال في حقيقة جاءني عدة مرات ولم يعني أجب عليه، لأن الإجابة عليه قد تطول بعض الشيء، وسأحاول أن أقول جمل سريعة في الموضوع. معلوم أن طبعا الهجرة وهي الانتقال من مكان إلى مكان هي مشروعة إلى يوم القيامة، كما أن الجهاد مشروع إلى يوم القيامة، والهجرة في الإسلام لها أحكام لها حكم، يعني منها أن يخرج الإنسان من بلد يضطهد فيها ولا يستطيع أن يظهر الشعائر الدين فيها إلى بلد يأمن فيها على دينه، كما هي الهجرة الأولى للمسلمين من مكة إلى الحبشة، علما أن الحبشة كان فيها سلطان كافر، لكن النبي قال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، بهالتعليل لا يظلم عنده أحد. ولذلك لما وصل المسلمون إلى هناك الذين هاجروا وكان على رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، آمنوا على يعني أنفسهم وعلى دينهم وعلى صلاتهم وعلى عبادتهم، وحتى إن قريش ذهبت عمرو بن العاص ليفسد يعني عليهم فما قبل منه يعني النجاشي، وإنما رد عمرو بن العاص خائبا ورد هديته وقال اذهبوا يعني لا يأتيكم أحد ولا تظلمون طالما أنتم يعني بجواري. فهذا النوع من الهجرة هجرة من بلد قد يكون يعني فيه شدة وضيق على المسلمين كما كان الحال في مكة إلى بلد، وإن كان بلد كفر لكنهم على كل حال لا يظلمون المسلمين وإنما يخلونهم ودينهم، فهذا نوع من الهجرة. ثم الهجرة إلى من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كما كان الحال لما هاجر النبي إلى المدينة وبدأ المسلمون يهاجرون من قبائلهم ومن قراهم إلى ومدن هذه الجزيرة التي كان يضطهد فيها المسلم إلى يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهذه الهجرة إلى الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهؤلاء هاجروا إلى الله وإلى رسول الله ليجاهدوا في سبيل الله، وهذه أفضل هجرة، وهذه باقية طالما أنه يوجد، إذا وجد إمام للمسلمين يحكم بشريعة الله عز وجل يجب على الكل أن يهاجر إليه وأن يكون تحت يعني إمرته ليجاهد أعداء الله تبارك وتعالى. هذا نوع كذلك من يعني أو حكمة من الهجرة. لا شك أن المسلمون الآن يعيشون أوضاع يعني نقول إنها أوضاع استثنائية بعد أن ضاعت خلافة المسلمين وتمزقت أوطانهم وأصبحت الآن يعني الموالاة والمعاداة على الجنسية الوطنية بعد أن قسمت أملاك المسلم يعني الدولة العثمانية والأمة الإسلامية هذا التقسيم الإقليمي الموجود، ولا شك أنه يتفاوت يعني حال المسلمين من بلد إلى بلد، ففي بعض البلدان فيها لهم حريتهم في أن يصلون وأن يصومون وأن يحجون وأن يظهرون شعائر الدين، وفي بلدان يعني لا يستطيعون ذلك بل قد يضيق على بعضهم، حتى إنه في بعض البلدان لا يستطيع الشاب مثلا يصلي صلاة الفجر، من يصلي صلاة الفجر يصبح متهم أو من يطلق لحيته يصبح متهم. كذلك المسلمين الآن مليار مسلم في الأرض، وهم نسبة 1 إلى 4 من نسبة لأهل الأرض، ولكن لا يوجد أمة مستذلة دمها مهدر ومراق كالأمة الإسلامية، وأنتم تشاهدون أمة الإسلام في الساحة. فإما أنهم أغلبية في بعض البلدان وعندهم أقليات كما هو الحال مثلا في الدول العربية ونحوها، وإما أن يعيشوا أقليات ودول الكفر أكثر منهم كما هي أحوال المسلمين مثلا في أكثر دول آسيا وفي بعض في أوروبا. مثلا في أوروبا مثلا في 10 ملايين مسلم في أوروبا، منهم 3.5 مليون تقريبا في ألمانيا، في 1 مليون في بريطانيا، في 3 ملايين مسلم في فرنسا، لكن يعني أيضا في الدول الأوروبية يختلف أحوال المسلمين حرية وتضييق بحسب يعني حال الدولة وحال العمل. في أمريكا في أكثر من حوالي 3 إلى 4 ملايين مسلم في الأمريكتين موجودين، أقليات موجودة. فلسطين تعرفون تاريخها الطويل وأحوال المسلمين هناك في فلسطين الأولى التي أخذت في 48 ثم التي أخذت بعد ذلك. لا شك أن الهجرة بالمفهوم العام عرفناها، أن تهاجر من مكان لا يستطيع الإنسان أن يقيم شعائر الله لمكان آخر قد يأمن فيه على دينه وعلى عقيدته ليقيم شريعة الله عز وجل، أو أن يجاهد أو أن يهاجر لبلد فيها الإسلام وفيها كذا ويكون مع يعني الإمام المسلم لي يعني ينصر دين الله تبارك وتعالى وكتاب الله في الأرض. لا شك أن القول بأن على الفلسطينيين أن يهاجروا من بلدانهم لأنه أصبح فيه سلطان يهودي وسلطان كافر يستذل الأمة الإسلامية في مخاطر عظيمة جدا، بل الواجب أن يقال لأهل فلسطين ولغيرهم ممن يستذلهم الكفار لابد أن يبقوا وأن يجاهدوا في سبيل الله ما استطاعوا، وخاصة أنهم يعني فلسطين في الأساس هي بلد مصره المسلمون، ويعني مصروه يعني أصبح مصر من أمصار المسلمين، ودخل في هذا الدين علوة، وفتحه المسلمون في أيام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتحول أهله من نصرانيتهم ووثنيتهم إلى الإسلام، وعربوا بعد ذلك، يعني ما خرجوا أيضا فقط من أجناسهم القديمة وإنما دخلوا كذلك في العروبة، يعني حتى في مسمى يعني العربية، وبالتالي هي أرض ينبغي أن تظل أرض إسلامية وأن يجاهد المسلمون عنها وإلى قيام الساعة، ولا يجوز لهم أن يتركوها، بل واجب على المسلمين أن يجاهدوا فيها إلى أن يخلع ويقتلع اليهود منها، هذا أمر الله تبارك وتعالى، وإلا تكون الأمة آثمة، لأن هذه أرض أصبحت إسلامية ما يجوز التفريط يعني في جزء منها. ولذلك كل هذه المعاهدات التي تقال مع اليهود بإقرارهم على ولو على جزء واحد من فلسطين معاهدات باطلة ولا يقرها الإسلام، هذا أكبر خطأ، والذي يقول أن الإسلام يقر أن يعقد مع اليهود عهد ليكون لهم دولة باقية فيها وأن تكون لهم اليد العليا، لا شك أن هذا خطأ عظيم جدا، بل لا يجوز إقرار اليهود ولو في شبر واحد من هذه الأرض، بل يجب أن يقاتلوا وهم محاربون ومقاتلوا مسلمين، ويظل هذا القتال إلى يوم الساعة. فالقول بأنه ينبغي أن يهاجر منها الفلسطينيين ويتركوها لليهود قول خاطئ لا شك، بل يجب على أهل فلسطين وعلى المسلمين أن يظلوا في هذه الأرض وأن يقاتلوا يعني الكفار فيها إلى أن تعود إلى يعني تصبح وطن وأرض للمسلمين كما هي حالها في كل هذه 14 قرن السابقة من عهد عمر الخطاب. وقد جاء وقت أخذها النصارى، يعني فلسطين في يوم الأيام أخذها النصارى والصليبيين في يوم الأيام، ولكن ظل المسلمون يحاربون حتى اقتلعوا يعني النصارى منها الصليبيين منها بعد حروب استمرت 300 سنة، والمعركة طويلة، المعركة بينه وبين اليهود طويلة، وسنظل نقاتلهم إلى الدجال كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه: لا تقاتلون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتل. فالقتال بيننا وبين اليهود لن يهدأ أوره، الذي يظن أن القضية تصير سلام وتصير انتهاء وكذا وكذا هذا مخطئ خطأ كبير جدا، ولا شك أن إقرار هذا قد يؤدي للكفر، يعني إقرار اليهود بأن لهم الحق في أن يقيموا دولة هنا ونسالمهم ونفتح حدودنا معهم وكذا، هذا لا شك أنه كفر لا يجوز أن يقر، بل لا يجوز بتاتا إلا أن تظل الحرب قائمة بيننا وبينهم إلى أن يقتلعوا بإذن الله وحوله وقوته، وسيكون هذا أمر كائن لا محالة. أما ما يفعله هؤلاء الحكام الآن من أنهم أذلوا الأمة وهزموها الهزيمة تلو الهزيمة حتى استسلمت الأمة، وأصبح الآن كثير منها يقول بس نبي الفكة ونبي يأخذ اليهود ما يأخذوا ونفتك. هذا كلام، هذه هي صناعتهم اللي عملوها من الأول، يعني الهزائم المتكررة التي عملوها للمسلمين علشان نصل إلى هذا الحد. لكن لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقر هذا، بل هذا إقراره باطل، والحرب مع اليهود باقية باقية إلى أن يتحقق وعد النبي حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتل، فسيقتل وسيخرج منها، يعني كما يعني دخلوها سيخرج منها. فالقول بأنه يجب على أهل فلسطين أن يهاجروا وأن يتركوا يعني وطنهم لأنه على فيه الكفار لليهود قول خاطئ، وينبني على نظر قصير في الحقيقة، وعلى أن الأمة يعني لا مجال لها أن تجاهد، بل الجهاد ينبغي أن يكون موجود. والله يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما دخل المسلمون إلى فلسطين ما كانوا كثرة، المسلمين لما فتحوا بلاد الشام كلهم في عهد عمر بن الخطاب كان لا يساوي يعني عددهم ما يجي بالنسبة لعدد الموجودين هناك من الرومان ومن الشعوب الموجودة هناك التي تساعد الرومان، ولكت نسبة 1 إلى 100. كلهم اللي فتحوا فلسطين في أرض الشام كلها 40,000 من المسلمين اللي كان فيها كلها معركة اليرموك التي فتحت بعدها، هذه كلها كان حوالي 40-50,000 من المسلمين، وكان يجمع لهم في هذا الوقت كان عند في هالمنطقة فقط كان شمال إفريقيا وبلاد الشام كان لهم 4 ملايين جندي للرومان يحاربون، وكان لهم أكثر من 1,000,000 جندي في الشام، ومع ذلك أزال المسلمون دولتهم وأقامهم. الفلسطيني الآن عددهم عدد اليهود، اليهود فلسطين 4.5 ملايين، فلسطين 4.5 ملايين، لو أن الفلسطينيين يقومون بما أمرهم الله عز وجل ويجاهدون والله ما يبقى ولا يهود، ما يبقى ولا يقعدوا فيها. لكن هذه الطريقة طريقة الاستسلام وطريقة التمزيق وطريقة الإعطاء شيء في شيء، جرعون السم يعني جرعة حتى رضينا بهذا الذل الموجود، هذا خطأ، لا يجوز الرضا بهذا، ولو بقي مسلم واحد لا يجوز له أن يرضى بهذا، بل يقول هؤلاء مبطلون ويجب أن يجاهدوا بكل سبيل، بحجر بسكين برصاص إلى أن يخرجوا من هذا. وعندما يقوم أهل الإسلام على الحقيقة سيكون معهم حتى الحجارة تحارب معه، الحجر يحارب مع المسلم والشجر يحارب معه، أكثر ما يدلك على اللي تخبي وراه يقول لك الحجر إذا كان اليهودي تحته الحجر يناديك يقول لك تعال في يهودي هنا وراي اقتله. فالشاهد أنه لابد أن يقاتل المسلمون، لا يجوز لهم أن يستسلموا، ويجب أن يقاتلوا اليهود بكل سبيل، وكل العقبات التي توضع أمام هذا، أقول كل هذه المعاهدات باطلة، ولا يجوز لمسلم أن يقرها من كامب ديفيد إلى ما بعدها، ولا يجوز لمسلم أن يقرها، ومن أقر هذا قد أقر الكفر، وكذلك كل ما سيعقدوه فهو باطل ولا يجوز إقراره. الحرب بيننا وبينهم يجب أن تكون قائمة، كل حاكم يقف أمام الأمة الإسلامية في حربها لهؤلاء المجرمين مبطل، ويجب كذلك أن يحارب حتى يعني يصل المسلمون إلى عدوهم ويقيموا دولة الإسلام، هذا لابد أن يكون. فالحرب باقية، وإذا كان المسلمين اليوم يدهم مكبلين فلن تبقى مكبلة طيلة الأبد، ما حتظل يدنا مكبلة إلى الأبد، حيفتح الله عز وجل باب الجهاد ويقاتل المسلمين وينتصروا إن شاء الله. يعني هذا اختصار لهذا الموضوع، أقول الموضوع لا شك أنه أكبر من هذا. فالشاهد الجهاد فريضة باقية إلى يوم القيامة، وينبغي أن يجاهد المسلمون أعداءهم إلى أن يحقق الله تبارك وتعالى فيهم نصر، ونحن ننتظر أن يوفق الله تبارك وتعالى حاكم من حكام المسلمين، لو أخذ على عاتق أي واحد منهم أن يحارب اليهود والله انتهوا، حاكم واحد ولو على بلد صغير إذا قال أنا ضدهم وسأحاربهم ينصره الله عز وجل ويعيده الله تبارك وتعالى. يسأل أحد الإخوة يقول اللولب من موانع الحمل المعروفة، وزوجتي معها مرض السكر وأنجبت 4 أولاد تباعا وتأخذ إبر الأنسولين كل يوم فترة الحمل، فهل يحل لها وضع اللولب؟ على كل حال يعني إذا كانت المرأة بهذه الحال من المرض ومن أنها إذا حملت يعني انضرت أو انضر جنينها فلها أن يعني تلجأ إلى أسلوب من أساليب منع الحمل التي لا تزيد الضرر، يعني ما أقدر أقول لولب هو أصلح أو غيره، يعني تلجأ إلى أي أسلوب من الأساليب. واحد يسأل يقول كم مضى من السنين على وجود آدم ونوح عليهم السلام على الأرض، هل هو ملايين السنين أم غير ذلك؟ لا، ما في ملايين سنين، وإنما تاريخ يعني الرسل قد جاء يعني بالجملة في القرآن، وجاء أيضا كذلك في التوراة، وهو لا يتعدى 10,000 سنة فقط. لكن طبعا معرفته على التفصيل والوقت تماما وتحديده من الصعوبة، لكن القول بأنه كان هذا في ملايين سابقة مو صحيح. الأرض ربما يكون قد مضى عليها ملايين، كما قال تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فالإنسان ما كان مذكور، والأرض مخلوقة قبل ذلك لا شك، لكن الإنسان طارئ عليها، الإنسان طارئ على هذه الأرض وليس نابت منها كما يقول هؤلاء الجهلة من الدهريين وممن يعني شابههم من المسلمين حسب النظرية التي يسمونها نظرية داروين، بأن الإنسان بدأ من الأميبا الأولى ثم بعد ذلك الحيوانات أحادية هذه، ثم بعد ذلك يعني الأسماك فالبرمائيات فالحيوانات البرية، فتطور إلى أن أصبح بعد ذلك قرد ثم إنسان. لا شك أن هذا جهل وعدم علم، بل الإنسان لا شك أنه لا ينتمي إلى يعني هذه المخلوقات من حيث السلالة، وإنما خلقه الله تبارك وتعالى سلالة مستقلة، خلق مستقل خلقه الله عز وجل من طين الأرض، لكن خلقه في السماء وأسجد له ملائكته وأهبطه إلى هذه الأرض، فهو خلق مستقل مو نابع من الأرض، وإنما جاي من بر، جاي من مكان آخر، وإن كان أصله من طين هذه الأرض، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى أرسل جبريل فأخذ من سهل الأرض وحزنها، يعني جمع قبضة من كل يعني يعني التراب الصاعد في الأرض من كل أنواع الأرض، يعني من شيء صلب وشيء أسود وشيء أحمر وشيء كذا، ثم يعني عجن هذا كله بعض من بعض حتى أصبح طين، ثم أصبح حمأ مسنون كما قال تبارك وتعالى من قال ما لك ألا تسجد من طين من حمأ مسنون، فهو طين ثم حمأ مسنون أي طين منتن، ثم بعد ذلك يعني أصبح صلصال اللي هو حديد، ثم أصبح مثل الفخار بعد ذلك، ثم يعني شكل الله تبارك وتعالى منه هذا الإنسان وأسجد له يعني الملائكة، ثم أنزله بعد خطيئة آدم أنزله إلى هذه الأرض. فالشاهد أنه طارئ وليس هو قد مضى على الإنسان ملايين السنين كما ديت، إنما الأرض ربما يعني مضى عليها سنوات لا نعرف يعني على التحديد ما هي. إذا شك المصلي هل صلى ركعتين أو ثلاثة فإنه يبني على اليقين ويجعلها ركعتين، فهل في خروج الريح من الإنسان يبني على اليقين أيضا؟ طبعا يعني في الطهارة، ويعني إذا أنت الآن شكيت هل أنت متوضئ أم لست على وضوء، فتبني على المتيقن عندك، إذا كنت تيقنت إنك توضأت، خرجت من البيت توضأت ثم شكيت، يا ترى أنت بعد الوضوء هذا نقض وضوءك خرج منك ريح أو لا، يصير إيش أنت الآن متوضئ، لأن الريح مشكوك فيه، لكن أنت الآن متأكد أنك دخلت مثلا المرحاض وقضيت حاجتك، تأكد من هذا ثم جيت شكيت، يا ترى أنا توضيت بعد دخول المرحاض ولا ما توضيت، أصبح إيش المشكوك فيه؟ الوضوء. إذن ما في وضوء، تبني على المتيقن، فدائما نبني على الشيء اليقيني والشيء المشكوك فيه نطرحه. ففي الطهارة إذا كنت قد تأكدت من الوضوء، تأكد عارف الوقت اللي أنت توضأت فيه، لكن تشك هل نقض وضوءك بعد ذلك ولا لا، إذن أنت متوضأ، تبني على اليقين اللي هو الوضوء. أما أنت تيقنت أنك قد نقض وضوءك، دخلت الحمام وقضيت الحاجة ثم شكيت، يا ترى أنا توضيت بعدين ولا ما توضيت، إذن ينبغي أن تبني على المتيقن، المتيقن هو عدم الوضوء، فهذا الذي تبني عليه. اكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده.